بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى باب شدة المرض، قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حاء وحدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذاك بأن لك أجرين، قال أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. قال رحمه الله باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك بأن لك أجرين، قال أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة قبيصة ابن عقبة من التهذيب، قال روى عن الثوري وشعبة وفطر بن خليفة ويونس، ذكر جماعة روى عنهم وجماعة رووا عنه، والقصد أن روايته عن سفيان تكلموا فيها. قال حنبل قال أبو عبد الله كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان قال، وقال يحيى قبيصة أصغر مني بسنتين. قلت فما قبيصة، فما قصة قبيصة في سفيان؟ قال أبو عبد الله كان كثير الغلط. قلت فغير هذا؟ قال كان صغيرا لا يضبط. قلت فغير سفيان؟ قال قبيصة كان رجلا صالحا ثقة لا بأس به، وأي شيء لم يكن عنده يذكر أنه كثير الحديث. وقال أبو طالب ذكر قبيصة ابن مهدي وأبا نعيم فكأن أحمد لم يعبأ به. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه قبيصة أثبت منه جدا، يعني من أبي حذيفة، وقد كتبت عنهما جميعا. وقال ابن أبي خيثمة ابن معين قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان، فإنه سمع منه وهو صغير. وقال يعقوب بن سفيان قال يحيى بن يعمر قبيصة أكبر من يحيى بن آدم شهرين. قال وسمعت قبيصة يقول شهدت عند شريك فامتحنني في شهادتي فذكرت ذلك لسفيان فأنكر علي شريك وصليت بسفيان الفريضة. وقال أبو زرعة دمشقي عن أحمد بن أبي الحواري قلت للفريابي رأيت قبيصة عند سفيان؟ قال نعم رأيته صغيرا. الحاصل الرجل ثقة إلا في سفيان، فحديثه عنه فيه كلام. والإمام البخاري ينتقي من أحاديث من تكلم فيهم سواء لضعف فيهم أو لضعف فيهم عن شيوخهم بالذات. وأيضا هو في المتابعات، فقد تابعه في السند الذي يليه محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الأعمش به عن الأعمش وهذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله يدل على فضيلة شدة المرض، وقد استدلوا بهذا الحديث ومثله على أن موت الفجأة أخذة أسف في حق الفاجر وهي راحة في حق المؤمن، لا سيما صاحب التوحيد الذي لسانه رطب من ذكر الله، فإنه وإن مات في حالة لم يكن مستعدا فيها فإنه كثير الذكر والاستعداد ليس بغافل، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله سواء مرض أو لم يمرض، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. على ذلك وإن طول عمر المرء لا يزيده المؤمن لا يزيده إلا خيرا، وهذه مكفرات وماحيات ورافعات في حق المؤمن، الأمراض والأسقام والابتلاءات بشتى أنواعها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الله له ذلك أنه يمرض وأنه يشتد عليه المرض ويشتد وعكه وتشتد عليه الحمى، اختار الله له ذلك، فدل على أن التمحيص بالمرض حتى وإن كان رجل صالح أن ذلك مزيد خير له، أنه مزيد خير له وتمحيص له ورفع درجات له، ولا شك أن الإنسان يكره ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره قلة المال وقلة ما أقل عند الحساب، ويكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، وكما أنه خير له من الفتنة كذلك المرض خير له للتمحيص وإن كان يكرهه وسائر الابتلاءات. ولا يجوز لأحد أن يتمنى المكروه بل يسأل الله العافية، لأنه ما يدري ما عاقبة أمره فيه، فكم من إنسان لا يصبر، إذا مرض لا يصبر، وإذا ابتلي لا يصبر. وتعرفون ذلك الحديث في رجل من المسلمين قاتل المشركين قتالا ببسالة حتى غبطه الصحابة رضوان الله عليهم وما صبر، كانت به جراح آلمته، فذهب إلى مكان وقتل نفسه، اتكى على سيف حتى قتل نفسه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه للنار بسبب عدم الصبر. فمع هذه الأجور الكثيرة في هذا وفي الشهادة ومواجهة الأعداء والهدم والتردي، وأنه شهادهما استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدم والتردي، واستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من المضرات التي الصبر عليها فيها أجور. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. وشماتة الأعداء لا شك أنها فيها أجور، ولمن ابتلي فصبر، ولكن قد لا يصبر الإنسان ويضعف ولا يدري ما عاقبة أمره. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. لقاء العدو مصيره إلى الشهادة للصالح أو النصر، ومع ذلك لا يدري ما مصيره ولا يدري ما عاقبة أمره، أيثبت أيفر أيحتسب، ما يدري ما عاقبته. ولهذا كان طلب العافية هو الأساس، ومن ابتلي فصبر وعجبا له وهنيئا له. هذا التبويب شدة المرض، ما قال فضل شدة المرض، جعله مطلقا، ولكن ما تحت هذا الباب يفيد أنه له فضل، حيث أن هذا اختاره الله لنبيه. قالت عائشة رضي الله عنهم ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يغمى عليه، وهذا لا يكون إلا لوجع شديد يفقد الإنسان معه عقله في ذلك الحال، فأغمي عليه مرات من شدة الوجع. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الصابرين على أي حال من أحوال من أقدار الله أو كذلك مما قدره الله سبحانه وتعالى من هذا أو ذاك، ويعلم الصابرين. فالصبر باب من أبواب النصر والفرج ودخول الجنة، صبر على طاعة الله عن معاصي الله على أقدار الله المؤلمة. وابن مسعود يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، قلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجر. هذا باعتبار أنها تضاعف له الأجور. النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ففي حقه مضاعفة الأجور ورفع درجات. وهذا نص في هذه المسألة، وأن من كان حاله كذلك ما عليه ذنوب مغفور له فيما يعلم الله ذلك، رفع الله درجاته، ترفع درجاته بالأمراض والأسقام والابتلاءات. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ذكر سياق يوسف وما حصل له من الابتلاء والأذى من الحساد من إخوانه أقرب الناس إليه، ومن النسوة أيضا بعد ذلك، ومن واحدة وإذا بها صارت أيضا فرقة من النساء، ما عاد واحدة، ما عاد صارت واحدة، صارت فرقة. ما إن دعت النسوة وقدمت ذلك المطعوم وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، قالت: فذلكن الذي لم تنبي. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وفي نهاية المطاف: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن. يعني صرنا كلهن كائدات ليوسف إلى ذلك المراد التي سعت فيه امرأة العزيز، من واحدة إلى مجموعة، وبلوى شديدة. ويضرع يوسف إلى الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. وبعد هذا، وبعد الانصراف وبراءته وبعد براءته بعد براءته وجميع هذه الوسائل، ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ما يسمى عندهم بسجن تحري ويدقون به في السجن بضع سنين، هذا لا، التحري فقط، يسجن بغير أي بغير ذنب مع براءته، حتى فرج الله عنه. وذلك قال الله سبحانه: نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. الله أراد أن يمكن له في الأرض، وأراد الله سبحانه يرفع درجته في الدنيا والآخرة. وهذا سبيل التمكين دنيوي وأخروي. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكنهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خرج موسى عليه الصلاة والسلام فارا هاربا من مصر: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ما يعرف حتى الطريق يخرج من مصر إلى أي جهة، ولكن ضرع إلى الله فأراه الله الطريق. خرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. وبعد ذلك مكن الله له مع ابتلاء شديد. وترى أنبياء الله ورسول الله عليهم الصلاة والسلام ابتلوا شديدا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فدراسة هذه السيرة وبالأخص سير الأنبياء وما كانوا فيه وما كان لهم من النصر، وسير الصالحين الذين حصل لهم من الأذى والابتلاء من الأعداء ومن غيرهم، أمر يجعل الإنسان يسير وراءهم على خير. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده واتبع سبيل من أناب إلي. فالصبر أهم شيء، لأن الإنسان بقدر صبره يقوى. الصبر قوة وهو نصر، وكلما صبر صبره الله حتى يصير الأمر عنده يسيرا جدا. ومن يتصبر يصبره الله، صبره الله. فترى بعض الناس يصبر على الشدائد لا يصبر عليها أعداد الناس، يصبر عليها يصبر الله. واصبر وما صبرك إلا بالله، ترى أن الله يفتح على بعض الناس يصبره ويهب له الصبر، ويريد الله عز وجل له الخير. الباب الذي يليه هذا التبويب على حديث ليس على شرط الإمام البخاري، هو ذكر الحافظ رحمه الله أنه عند النسائي والدارمي وابن ماجه والترمذي وآخرين جملة من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، لقوة إيمانهم، لقوة إيمانهم، لرفعة الله لهم، لنزول الوحي عليهم، لمزيد ثباتهم يشتد عليهم البلاء، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، حتى إن الله عز وجل قد سلط بعض أعدائه على بعض أوليائه من اليهود والنصارى، قتلوا الأنبياء وهم أحباء الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء وأولياء الله، ومع ذلك سلط هذا العدو، يبتلي الله عز وجل وليه بعدوه. والأمثل قال: والجمع أماثل وهو من فضلاء، الأمثل الأفضل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأفضل، فالأفضل هذا معنى الأمثل أي الأفضل، الأقوى إيمانا، الذي هو أحب إلى الله أكثر، كل ما كان أحب إلى الله أكثر أعظم كان البلاء إليه عليه أشد. والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم، وبقدر إيمانهم يكون حبهم عند الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، فالأنبياء أحب إلى الله ممن دونهم أصحاب الإيمان الضعيف فيبتليهم أكثر. وهذا لا يتعارض مع وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أمثال ذلك. فمن كان لاجا في معاصي الله كان هذا في حقه من العذاب الدنيوي، ومصيره إلى العذاب الأخروي إلا أن يدرك الله برحمة بعفو منه توبة. وأما من كان من الصالحين ويبتلى بذلك فإن هذه الأدلة تنطبق عليه، فتترادف أو تشتبه الأدلة على من لا يمايز هذا عن هذا، كمن لا يميز بين المسلم والكافر والمفسد والمصلح، فإذا ميزت بين المفسد والمصلح والمسلم والكافر والبر والفاجر ميزت بين ما يحصل لهما من بلاء، هذا بلاؤه من جنس رفعته ومن جنس التكفير له ورحمة الله به، إن أمر المؤمن كله له خير، وذاك ما يحصل لهم من جنس عذابه في الدنيا والآخرة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن حيث الخلط بين الأدلة والاشتباه حصل عند الناس ربك كثير، ارتباك كثير عند كثير منهم لعدم التمايز، لعدم التبيين بيان هذا من هذا. قال ابن الجوزي رحمه الله في هذا الحديث: دلالة على أن القوي يحمل ما حمل أي بقوته، والضعيف يرفق به، إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلى هان عليه البلاء، ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء فيهون عليه البلاء، وأعلى من ذلك درجة من يرى أن هذا تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض، وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء وأنهى المراتب من يتلذذ به لأنه عن اختياره نشأ. والصبر خير، فإن غالبا أن ما هو أن هذا النبي كان يصبر على الجوع وهو قادر أن يدعو الله، ولكن كونه يتلذذ بالأمراض هذا غالبا أنه تعب، إنما الصبر يكون رتبتها الصبر. وجاء عن بعض الصوفية أنهم ربما إذا ابتلي أحدهم بمصاب يضحك، يتكلف الضحك ويتكلف، وبعضهم عند المصيبة يطلق الرصاص على أنه يتكلف أنه فرح، وهذا كله كذب، إن القلب يحزن والعين تدمع، وإن لفراقك إبراهيم لمحزونون. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وهذا وذاك الذي يفعلونه تشبع بما لم يعطى، والمتشبع ما لم يعطك لابس ثوب يزور، وهو مخالف لهدي الأنبياء ولما جاءت به الأدلة من أنه يجوز عند الابتلاء أن الإنسان وإن حصل له علم يصبر، وعند الشدائد وعند كذلك المصائب إن بكى لا محذور من ذلك ما لم تسخط، ما لم يعترض على أقدار الله، ما لم يعمل مخالفة. أما ما يفعله اسمه قد أنكره العلماء جدا، اعتبره كذبا، اعتبر أنه خلاف هدي الأنبياء. ورب بعض النساء يلزمونها تزغرد، إذا أتوا بولدها مقتولا يقول اخرجي زغردي، تخرج تريد زغرد ترى ولدها تغمى عليها، يعملونها إلا مغشيا عليها، ربما تسعف المستشفى ما تقدر تزغرد، كذب. أضاف الحافظ رحمه الله إلى هذه الأحاديث جملة أحاديث من بابها، قال: نعم، شدة المرض ترفع الدرجات وتحط الخطيئات أيضا حتى لا يبقى منها شيء، وهذا يدل على أن حتى الكبائر معرضة للغفران مع هذه الابتلاءات، وإن كان الجمهور يرون أنها للصغائر فقط. ويشير إلى ذلك حديث سعد الذي ذكرته قبل: حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، ومثل حديث أبي هريرة عند أحمد بن أبي شيبة بلفظ: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إلي من الحمى، إنها تدخل في كل مفصل من ابن آدم، والله يعطي كل مفصل قسطه من الأجر. ووجه دلالة حديث الباب على الترجمة من جهة قياس الأنبياء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلحاق الأولياء بهم لقربهم منهم، وإن كانت درجتهم منحطة عنهم، أولياء منحطة عن الأنبياء، والسر فيه أن البلاء في مقابل النعمة، أمن كانت نعمة الله عليه أكثر كان بلاؤه أشد، حتى من الحساد كل ذي نعمة محسود. ومن ثم ضعف حد الحر على العبد، وقيل الأمهات وقيل لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن ثم ضعف حد الحر لأن مكانته أرفع. ومن هذا الباب قول بعضهم: هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عظم قدره عظم خطأه. إلى هنا بارك الله فيكم، حي الله زوارنا.